بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. جالي مكالمة تليفون في الفجر من 3 أيام بتدعوني للذهاب مع وفد يسمى وفد الخير، موفد من قبل الرئاسة ومكلف من قبل الرئاسة بالسعي مع التيارات الموجودة داخل والجماعات الموجودة داخل سيناء لمحاولة المؤامرة والتوائم مع الدولة المصرية. يمكن على الساعة 10 كلمت إدارة القناة على طول، وفروا كاميرا وطلعنا على طول إلى سيناء. رحلة كانت سهلة جدا وسريعة جدا، خطينا العريش أو تخطينا مدينة العريش. أول ملاحظة لاحظتها التليفون بتاعي قلب من الخط المصري، فوجئت انه بيرمي على شبكات لدولة اجنبية عدو لينا موجودة على الحدود. يعني اول حاجة، اول مظاهر الاتصال بتحصل انك بتفتقد التواصل مع ابناء بلدك بعد ما بتعدي العريش وقبل ما بتدخل على الشيخ زويد، ودي اول حاجة لاحظناها مع دخولنا المدينة. وهندخل هنوضح معاني كتيرة لهذه الخطيئة الموجودة في سيناء من كيفية أو عدم إمكانية التواصل بين أبناء سيناء مع مصر أو مع أهلهم في مصر أو مع أهل الوادي من خلال شبكات المحمول المصرية. بالعكس، بيتم التعامل معهم من خلال شبكات محمول العدو، ده بيسهل حاجات كتير هنقولها قدام. دخلنا قابلنا شيوخ وأهالي والعشائر والقبائل الموجودة في سيناء واستضافونا، وكان معانا هذا اللقاء اللي هنوريه لحضراتكم في هذا التقرير، ثم هنرجع ونستكمل هذا الحوار إن شاء الله. يمكن التقرير لسه بيجهز. أنا برضو من الحاجات اللي احنا لاحظناها طول الطريق بعد الشيخ زويد إن فكرة الأمن اللي احنا بنسمع عنها إن عملية نصر وفي جهاديين وفي إطلاق نار، الموضوع أهدى من كده بكتير جدا. بالعكس، على أرض الواقع، على أرض الواقع يمكن الموضوع قد يكون مش بالصورة أو بالكيفية اللي بيصورها الإعلام. أرجو من الإعلاميين تحري الحقيقة، وأرجو منهم إن هم يروحوا يشوفوا الناس دي عايشين إزاي، عايشين تحت وطأة ظروف مية ملحة، مية حنفية ملحة، صرف صحي صعب جدا. يعني أنا عايز أقول لحضراتكم الظاهرة اللي كانت غريبة جدا، الوقود مجرد ما بتعدي كوبري السلام تدخل الناحية التانية بتبقى فيه مشكلة وقود أو بنزين أو سولر أو أيا كان نوع الوقود اللي حضرتك بتحتاجه. جميع البنزينات أو محطات الوقود اللي موجودة، سواء محطات وقود حكومية أو غير حكومية أو الأشخاص، بياخدوا الوقود وبيبيعوه في السوق السوداء. لتر البنزين هناك من 3 جنيه وانت طالع، ومش في البنزينة، ما تقدرش تاخده من البنزينة، بتاخده من خلال أماكن في بيوت أو في أكشاك. طبعا ده بيمثل عبء بيئن منه أهالي سيناء وأهالي العريش. قبل ما الناس تبقى عندها تهم جاهزة أو تهم معلبة بإلصاق الإرهاب أو الخيانة أو العمالة، لازم تناقش الأول مشاكل سيناء، بدل ما الناس بتقعد في الاستوديوهات وتتكلم بمنتهى البراءة وبتتكلم بمنتهى الاستعراض للقوة على ان ممكن يكون اهل سيناء مرتبطين بعمليات ارهابيه او مرتبطين بما يشكل تهديد للامن القومي المصري. لازم يروحوا ولازم يشوفوا، وده هنشوف في التقرير اللي جايه واولها التقرير الاولاني، لقائنا مع الشيخ والقبائل هناك ومع وفد الخير. اتفضل حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أعزائنا المشاهدين، وصلت كاميرا قناة الرحمة إلى رفح مع وفد الخير، الوفد المكلف من إحدى الجهات الرسمية بالتدخل لدى الجماعات والتيار الإسلامي في العريش وفي رفح لحل المشاكل للإخوة داخل التيار الإسلامي مع الدولة. الحقيقة أن المشاكل كتيرة جدا، المشاكل تبدو ظاهرة رؤية العين، لا تحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى شرح، إنما هي تبدو ظاهرة بمجرد الدخول إلى العريش والشيخ زويد. مساحات شاسعة لا تغطيها أي تغطية أمنية، لا يوجد أي أمن في أماكن كثيرة جدا. يعني لو افترضنا جدلا أن أحد المواطنين في رفح أو في العريش تعرض إلى حادثة أمنية، تعرض إلى اعتداء، تعرض إلى محاولة قتل أو سرقة بالإكراه، أو إحدى السيدات تعرضت لاغتصاب، لن تجد الدولة موجودة لنجدتها، وهذا الأمر في غاية الخطورة. أيضا يبدو أن هناك قصور أمني في عدد كثير من الأمور، ده هنستبينه هنستوضحه من السادة الموجودين. طبعا قافلة الخير تضم عدد كبير من الدعاة والإخوة المنتمين للتيار الإسلامي، دكتور محمد ناصر الغزلاني، المستشار مجدي سالم، المستشار نزار غراب، وعدد كبير من الإخوة. اللافت للنظر إن إحنا أول ما وصلنا التليفونات تحولت إلى حاجة غريبة جدا. يعني أحد التليفونات جات لي مكالمة عليه استقبال من شبكة أورنج، ودي شبكة إسرائيلية. التليفون الآخر فقد الإرسال، ثم جالي استقبال منه على شبكة سويسرية. يبدو أن هناك اختراق أمني للشبكات الاتصال، وده بيمنع الولاء والانتماء. يعني إزاي أنا أحس وأنا مستعمل تليفون مصري أنه يتحول لتليفون دولة أخرى مجاورة؟ يعني معنى كده أن أنا عشان أضطر أتواصل مع أهلي داخل المنطقة هجيب تليفون الدولة المجاورة، ويبقى التواصل هنا كأن احنا بننتمي إلى هذه الدولة لا ننتمي إلى مصر. أعتقد أن جزء الانتماء وجزء الولاء مهم جدا أن احنا نبحثه، زيه زي بحث الملف الأمني، بحث ملف التعليم، بحث ملف المياه. أمور كثيرة جدا تفتقدها سيناء. احنا جينا هنا في أرض الواقع عشان نحط إيدينا في إيد مبادرة الخير مع إخواننا وأهلنا وحبايبنا في سيناء إن شاء الله، عشان نوجد حل لكثير من المشاكل. وهندخل دلوقتي مع إخواننا الموجودين جوه في مبادرة أهل الخير مع إخوانهم الموجودين، تفاعلا معهم إن شاء الله وصولا إلى الحلول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عدنا مرة أخرى أعزائي المشاهدين بعد فاصل من الكرم المشهور بأهل سيناء وأهل العريش وأهل رفح وأهل الشيخ زويد، استقبلونا استقبال حافل. نبدأ لقاءاتنا ونبدأ مع الحاج سليمان ذريعي محمد، أحد شيوخ وعواقل سيناء. أهلا بك يا عم الحاج.
أهلا وسهلا بك يا مرحبا.
منورنا.
الله يخليك، ده نورك ده.
الله يبارك.
بدأنا يعني بنرحب بالوفد والإخوة السلفيين وعلى رأسهم الدكتور محمد غزلان، ونرحب بقناة الرحمة لتواصلها معنا في الشيخ زويد ومع المواطنين. ونحن نفتقد كثيرا من التواصل مع الإعلام في المراحل السابقة. احنا طبعا عندنا في سيناء يعني اشكالات ومشاكل متراكمة.
انا قبل بس نتكلم في المشاكل عايز حضرتك يعني تقول لي وجهة نظرك في الحادثة الكبيرة اللي حصلت في رفح من وجهة نظر ابناء سيناء.
الحادثة اللي تمت في رفح ده يعني بيشجبها كل مواطن في سيناء، ودي ما فيش حد من ابناء سيناء لي فيها يعني أي شأن، وفيها خيوط قد تكون أجنبية قد تكون استخبارية من خارج القطر المصري. إنما أبناء سيناء على جميع مشاربهم يستنكرون هذا الفاجع الكبير الذي حل بإخوتنا ساعة الإفطار، ولا يرضى بذلك أي مسلم بهذا العمل الخسيس إلا الناس قد يكونوا خارجين من ملة الإسلام.
طيب حضرتك أنت شايف أن يعني إن السبب تسليط الإعلام على التيارات الإسلامية داخل سيناء على أنها قد تكون لها دور في هذا الحادث، ما وجهة نظر حضرتك؟
الإعلام يعني بيظلم أبناء سيناء كثير، وبوجه ليهم اتهامات كثيرة، وهم يعني أبرياء من كثير من هذه التهم. احنا إذا كانت في حالات شاذة فهذا موجود في كل الأماكن في جمهورية مصر العربية، في حالات شاذة ولكن يعني على الأصابع، تعد على الأصابع. إنما الغالبية العظمى من الناس ناس وطنيين، ناس عندهم انتماء، حريصين على الأمن القومي المصري، رجال يعني مستبشرين خيرا بالثورة وبأن الأمور تصطلح بعد قيام الثورة، وأن تنتهي عزلة سيناء أو مواطني سيناء تنتهي للأبد إن شاء الله، ويبقى التواصل في جميع المجالات بين أبناء سيناء وبين إخواننا في الوادي.
أنا لاحظت حضرتك إن يعني حضرتك من طبعا بصفتك أحد الشيوخ والعواقد هنا في سيناء، أنا إحنا عندنا معلومة مغلوطة في الإعلام بيسوقها عن فكرة المشايخ إن هم كبار رجال العائلات، لكن اتضح لي بعد وجودي وسط حضراتكم إن هم بيكونوا دي تعتبر شبه وظيفة حكومية أو يتم تعيينهم من خلال الدولة. هل شايف حضرتك إن هم بيقوموا بدورهم الحقيقي في جسور التواصل بين العائلات وبين الدولة؟
بالنسبة للمشايخ، الظروف الاجتماعية قد تكون إحدى المسببات في يعني تناقض العهد أو العهود بين العشيرة والشيخ، لأنه توجد بطالة، ومع البطالة كل إنسان يتوجه لل يعني بيدور ازاي يبني حياته، ازاي يبني مستقبله، ازاي يتجوز، ازاي يبني بيت، ازاي في كل الامور هذه، وبالتالي يعني بيشق طريقه بنفسه، لان ما فيش مؤسسات بتحل مشكلته، فيش مؤسسات موجوده بتحل مشكلته، وبالتالي يعني بيبقى وضع الشيخ وضع يعني رمزي وليس يعني كامل على العشيرة.
نستكمل حوار آخر مع الشيخ أبو عمر سليمان الدهبيش، رئيس لجنة فض المنازعات بالشيخ زويد ورئيس مجلس إدارة جمعية البر والإحسان. أهلا بيك يا شيخ.
أهلا وسهلا بيكم جميعا.
إزاي حضرتك؟
الرحمة والعاملين عليها وجميع الإخوة المرافقين لقناة الرحمة.
أنا عايز حضرتك تقول لي بداية رأيك في فكرة المبادرة، مبادرة الخير، وفد الخير اللي جاي يعمل موائمة مع أبناء سيناء ويفتح جسور جديدة لم تكن قد فتحت من قبل.
نعم، نحن نرحب بهذه المبادرة، ونحن نرحب بكل تواصل بيننا وبين المجتمع أهل الوادي، ولا شك أن هذا أمر طيب جدا وجديد على سياسة الدولة في هذا الوقت.
المعالجات والاختلافات مع الدولة كانت تتم معالجتها من قبل بالطريق الأمني، أنا عايز حضرتك تقول لي رأيك في هذا الطريق ونتائجه على أرض الواقع.
والله لا شك أن العلاج الأمني هو كان العلاج الأمثل لدى النظام السابق، لا يستخدمون يعني أي علاج ضد أي مشاكل في الواقع إلا عن طريق المعالجة الأمنية، وكلها تبوء بالفشل، وها هو نحن تراكمات مشاكل تلو المشاكل ولا تحل، ولكنها تعالج معالجات خاطئة ولا تؤدي إلى نتيجة صحيحة.
الإعلام كان بيلقي الضوء على أبناء سيناء على أن بينهم من يرتكب الأعمال الإرهابية والأعمال التحريضية، وأن هناك كثيرا من الجماعات الجهادية والتكفيرية التي تقوم بأعمال قد تكون تختلف مع رؤية الدولة أو مع قدرة الدولة على بسط سلطانها وإرادتها داخل المجتمع في سيناء.
نحن نقول أن أرض سيناء وأن أرض شمال سيناء وجنوب سيناء كأرض أي محافظة أخرى في سيناء، فيها المشاكل، وفيها المشاكل التي لم تحل بعد، وقد تستعصي بعض المشاكل كأي محافظة أخرى، ولكن تحتاج إلى حكمة وإلى مد التواصل بيننا وبين إخواننا في باقي المحافظات، والتعاون على حل المشاكل عندنا وعندهم، ولكن التسليط الإعلامي على سيناء لأنها منطقة حدودية ومحاذية لليهود، وهم المستفيدون من هذه المشاكل لا شك بين الدولة وبين أبناء سيناء الأوفياء.
يعني حضرتك برضو حابب ان حضرتك تلقي لنا بعض الضوء على المشاكل الموجوده داخل المجتمع في سيناء، من مشاكل امنيه، من مشاكل موجوده داخل المجتمع.
نعم، نحن نقول ان في ذلك لعبره، فالنظام السابق حاول ان يعالج معالجات كثيره امنيه في مسائل احداث طابه واحداث شرم الشيخ واحداث ذهب، ولكنه لم يصل الى نتيجه حتى بعد خروجهم من السجن، بدا يغازي للاخوه ويقرر ويمد التواصل معهم، لانه راى ان هذا هو العلاج الامثل، وهو التواصل مع الشباب والتواصل مع اخواننا والتواصل مع الحركات الاسلاميه، وهذا هو العلاج الامثل في اي اخطاء تقع في أي واقع وفي أي وقت وفي كل زمان. ولا شك أنه في هذا المكان الحرج المحاذي لليهود والمحاذي لمنطقة خطرة جدا بالنسبة لفلسطين وإسرائيل، فنحن نقول عندنا مشاكل كثر، وتحتاج إلى كل مشكلة تحتاج إلى علاج بطريقة مميزة. وأولا المسائل الأمنية، المسائل الأمنية تحتاج إلى ضبط طبعا وإتقان ووضع يد الجهات الأمنية على الذين يعبثون بأمن سيناء أو بأمن مصر ولا يريدون لمصر خيرا، ونحن نقصد في هذا الكلام هم اليهود، هم الذين يلعبون في سيناء وهم الذين يدخلون الأراضي المصرية، ولا رقيب ولا حسيب عليهم، ونحن نعلم هذا جيدا، وكثير من أبناء مصر وأبناء الوادي لا يعلمون ذلك، ونحن الذين نعلم ذلك، ونحن نقول تعالوا معنا ونتعاون سويا لنكشف هذا المخطط الخطير الذي يراد به الأمن القومي المصري.
يعني ايه حضرتك معنى كلام حضرتك ان حضرتك بتقول ان في يهود بيدخل او في يعني دخول او انتهاك للسياده المصريه من خلال دخول اليهود داخل الاراضي المصريه في سيناء؟
نعم، نحن نقول ان اليهود يدخلون بدون تاشيرات بالبطاقه، يدخلون جنوب سيناء ويذهبون الى شرم الشيخ في عهد النظام السابق، ويمرحون غربا وشرقا وشمالا وجنوبا في سيناء، ولا رقيب عليهم ولا اي حرج، مع ان اخواننا في فلسطين لا يدخلون الاراضي السينويه الا بالجوازات والا بالكثير، وينتظرون الايام على البوابات ولا يسمح لهم بالدخول ثم يرجعون مره اخرى. ونحن نقول في هذا التسهيل في دخول اليهود الى سيناء، لا شك انهم لهم علاقات وطيدة مع ناس يريدون تخريب في مصر، أو يريدون مثلا اللعب وبعض نقل بعض الأسرار عن مصر إلى اليهود. نعم، ويغرونهم بالمال طبعا، وتجارة البودرة وتجارة الهروين وتجارة المخدرات.
في أنواع أخرى من التجارات المحرمة أو اللي موجودة داخل المجتمع السيناوي برضو، يا ريت حضرتك تقول لنا.
أن المجتمع السيناوي يعاني من مشاكل كثر كما قلنا، أولها مسألة انتشار زراعة المخدرات في سيناء، ونحن نقول للجهات الأمنية لماذا لا تحاربون هذا الأمر كما يدعي الإعلام، المحاربة الإرهاب فقط أو محاربة الجماعات الإسلامية والتيارات الإسلامية في سيناء. التيارات الإسلامية موجودة في كل المحافظات وفي كل الدول، ولكن نقول أين المرض؟ ضع يدك على المرض الحقيقي الذي يعاني منه الشعوب والمجتمعات. نحن نقول إن المخدرات في كل مكان تزرع في سيناء وعلى مرأى ومسمع من الجهات الأمنية، وتجار البودرة والهروين موجودين في سيناء وهم يعلمونهم ولا يحركون ساكنا في هذا الاتجاه.
نرجع لموضوع الحادثة الأخيرة اللي حصلت في المنفذ في رفح، عايز حضرتك تقول لي يعني ليه تم الربط سريعا مع أو إلقاء الضوء على أن الطيارات الإسلامية داخل المجتمع في سيناء هي التي قامت بهذا العمل؟
لأننا نقول إن الإعلام غير المنصف أو الإعلام المغرض، يعني تديره أيدي ليست بمخلصة لأمن مصر ولا لأرض مصر، وهم الذين يؤثرون عليهم. نقول إنهم الصهاينة يتأثرون بسياساتهم وبأقوالهم وبما يكيدون لأمة الإسلام، ولذلك لأننا نقول أن المستفيد الأول من هذه الحادثة هم اليهود، وهم الذين استغلوا هذه الحادثة لإشعال وتحريض الدولة المصرية ضد أبنائها في سيناء. أول ما ألتقت التهمة بأبناء سيناء، لماذا؟ بدون أي دليل. ونحن قمنا بإحداث مؤتمر في الشيخ زويد وقلنا أن هذا العمل لا يمت بأي صلة لأبناء سيناء، لا من قريب ولا من بعيد. وتبين والحمد لله، ونحن الليلة نقرأ على التلفاز، أعلنت الجهات الأمنية أن ليس لأحد من المصريين أي يد في حادث رفح. وقلنا لهم تكرارا ومرارا لأتوا بدليل قبل اتهام المباشر بدون أي دليل.
نشرف بوجود أحد أعضاء وفد مبادرة الخير معنا، شيخ محمد محمود، أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
عايزين حضرتك تقول لنا كده رؤيتك لأبجديات عمل الوفد الموجود حاليا وطريقة وآليات عمله على أرض الواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والحمد لله تعظيما لشانه، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على خير الورى، خير من دب على الثرى، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. انطلاقا من طلب سيادة الرئيس لنا جميعا كشعب مصر، أعينوني ما أطعت الله فيكم، فنحن جئنا عونا له ولبلدنا ولأمتنا، حقنا للدماء ونصرة للمظلوم، وأن لا يقع أبناء الوطن الواحد بعضهم بعضا بسبب دسائس اليهود. ونحن نشم رائحة أيديهم تعبث بوطننا، فجئنا لنسعى للخير وفي أي مكان بإذن الله سبحانه وتعالى.
حضرتك دي الزيارة الثانية للوفد، شايف حضرتك أن الزيارة الأولانية أتت نتيجة كويسة فجئين تستكمله، والمتوقع أن المهمة هتاخد منكم قد إيه وهتبقى أبجديات وآليات العملية إزاي؟
في الحقيقة يعني احنا ما وجدنا الا يعني اناسا قمة في الادب والاخلاق والكرم، ووجدناهم على اتم ما يكون الفهم الصحيح للدين الاسلامي وانتمائهم لهذه البلد ولرئيسها ولجيشها ولأمتها كلها، فهم أهل مصر على الحقيقة، وليس هناك خلاف أبدا بين سيناء وبين السويس وبين القاهرة وبين الجيزة. وبالنسبة للآليات التي نود أن نقوم بها هي السعي في تقريب وجهات النظر وتكليف المسؤولين في الدولة أن يقوموا بمسؤولياتهم كاملة، لأن هذا الوفد لن يسكت أبدا عن مظلوم أو عن مظلمة لأحد، لأننا قلنا أننا سنعين الرئيس ما أطاع الله فينا، هذا واجب علينا ولن نتخلى عنه أبدا ما دام هو يقوم على أمرنا ويؤدي ما عليه، فنحن سنؤدي ما علينا دون توجيه من أحد إلا من ديننا ومن ربنا جل وعلا.
شكرا شيخ محمد محمود، نتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق في هذه المهمة.
عفوا، ومشاكرين لقناة الرحمة، ونسأل الله عز وجل أن تكون رحمة على مصر كلها بإذن الله.
أحد أعضاء الوفد، الوفد الخير، مبادرة الخير اللي موجود معنا، أهلا بحضرتك يا شيخ.
أهلا بحضرتك.
عايزين حضرتك برضو تلقينا الضوء على مهمة الوفد، وإن شاء الله بدأتوا مهمة إزاي وهتستكملوا وتكملوا في مشواركوا إزاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة احنا في العهد السابق كان تم اعتقالنا مع جزء من اهالي سينا وابناء سينا، الاخوة دي احنا على تواصل معها حتى بعد الاعتقال نظرا للصداقة اللي بيننا وما بينهم. كان بعد حادثة رفح احنا تعجبنا كثيرا من تسليط الضوء من الاعلام الغير منصف او المغرض على ان اخوة سينا اللي سماهم الاعلام سواء بقى من جماعة التوحيد والجهاد او من تنظيم القاعدة او التكفيريين انهم هم الذين قاموا بهذه الفعل، فبادرنا بالاتصال بهم فنفوا عن انفسهم هذه التهمة تماما، فحاولنا جاهدين ان نصل الى احد المسؤولين فتم ذلك، وتم وصلنا والحمد لله رب العالمين إلى الرئاسة، وتم عن طريق التواصل مع الرئاسة أن يعني أوسعوا لنا المجال وتركوا لنا الحرية في إيصال وضع سينا وكلام أهل سينا عن أنفسهم لكي يتحدثوا ولكي يقولوا أنهم براء تماما من هذه الفعل. وكنا تكلمنا مع الوفد أو مع مندوب الرئاسة فقال فلتذهبوا إلى أهل سينا ليبرئوا أنفسهم ولكم كامل الحرية في هذا الأمر. فالحمد لله وصلنا إلى أهل سينا وتكلمنا مع الإخوة فنفوا تماما نفيا صريحا أن لهم أي مسؤولية لا من قريب ولا من بعيد عن قتل هؤلاء الجنود.
طيب حضرتك الزيارة المرة دي إن شاء الله في ليها برنامج محدد؟
إحنا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله تمت زيارة سابقة وكان الإخوة تحدثوا فيها وأبدوا موافقتهم على إيصال كلام مكتوب يتم إرساله معنا إلى مندوب الرئاسة لكي يرفعوا إلى الرئيس شخصيا عن مظالم أهل سينا وعن التجاهل، سواء كان تجاهل على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو التعليمي أو الشرعي، لأننا إذا أردنا أن نحل مشكلة معينة لابد أن نأتي لها من الجذور، فلا نعالج العرض ونترك أساس المرض. فأساس المرض في سينا أن هناك أجهزة استخباراتية تلعب في سينا تقوم أو تحاول جاهدة ألا تستقر سيناء، وهناك مشاكل لدى أهالي سينا سواء كانوا من الطيار الإسلامي أم من غيرهم. المشاكل هذه المشاكل كانت في النظام السابق وما قبله، فلا بد من حل هذه المشاكل بداية قبل أن نتكلم ماذا يحدث في سينا.
يعني إن شاء الله يكون تكلل مهمتكم بالنجاح وتقدروا تعملوا تواصل بين أهل سينا وبين الرئاسة ما ينتج عنه نهاية وبداية حل لكثير من المشاكل، وتكون بداية المشاكل إن شاء الله، المشاكل الأمنية والمشاكل الموجودة داخل المجتمع في سيناء. شكرا لحضرتك فضل الشيخ.
عفوا فندم. عفوا فندم. جزاك الله.
قد ايه الناس هناك ناس طيبة جدا وناس بسيطة جدا وناس مضيافة وعندهم كرم وحب استقبال الضيف، وقد ايه بيقابلوك بترحاب وحب شديدين بتحس بيهم مجرد ما بتقابلهم. قلنا قبل ما ندخل في الاحداث الجسام كان لازم نمر مع الناس ونشوف الناس عايشة ازاي، السوق حياته ازاي، البيع والشراء شكله ازاي، الاسعار، المطالب الانسان الطبيعي او الانسان العادي اللي هو ملوش دعوة لا بالمشاكل الامنية ولا بالمشاكل السياسية، عشان نقدر نعمل تحليل للواقع وضبط الامور من خلاله نقدر نوصل الى نتائج او فهم للحياة هناك ازاي بتتم وازاي بيكون في اجهزة ممكن تكون بتأثر وبتستخدم حالة نقص الخدمات الشديدة اللي موجودة، زي صعوبة الحصول على مية نقية، المية هناك مية مالحة بتفتح الحنفية تلاقي مية مالحة بتفتح، يعني حتى وانت بتتوضى المية بتبقى صعبة جدا طعمها معاك. العمل يكاد يكون في منتهى الصعوبة في منطقة سيناء بالكامل، وده كان لازم يكون محطوط له برنامج طويل عشان يقدر يستوعب العمالة الموجودة في سيناء ويوجد منطق الانتماء والولاء للدولة. انت ما تطلبنيش بالانتماء الا اذا يعني وفرت لي الخدمات. ما ينفعش تقول الانتماء وتبقى التهم جاهزة، التهم معلبة وجاهزة بالخيانة والعمالة وعدم الانتماء للوطن، وانت مش مديلي ابسط حقوقي، المية واللقمة والصرف الصحي والوقود اللي اقدر اولعه او اولع بيه نار يدفيني في البرد ويوفر لي مثلا المناخ المناسب، اللقمة البسيطة. يعني هنشوف تقرير في السوق مع الناس ونرجع تاني ان شاء الله. اتفضل. كاميرا قناة الرحمة تتجول في داخل مدينة الشيخ زويد في السوق، ومعنا الوفد الخير، ومعنا الإخوة من لجنة فض المنازعات في رفح والشيخ زويد. بدأنا نتحرك وسط الناس ونتعرف على الأجواء، على الطبيعة، نشوف الأجواء، هل هناك ضغط أمني، هل هناك مشاكل أمنية، هل الحياة تسير بصورة طبيعية، وهنبتدي نتكلم مع الناس ومعنا الوفد الأمني. تفضلوا جماعة. تفضلوا. السلام عليكم. ازيك عامل حاج؟
سلام يا مرحبا.
أنا بحضرتك. الله يبارك لحضرتك يا عم الحاج، ربنا يخليك. احنا قناه الرحمه ومعانا وفد الخير اللي جاي من موفد من قبل الرئاسه، ومعانا لجنه فض المنازعات جايين نشوف الاوضاع هنا على الطبيعه عندكم، هل هناك اي مشاكل امنيه؟
حياك الله.
الله يبارك.
احنا ننبسط من الناس الطيبه،
الله
يعزك، ونعتز بهم لما يجوا عندنا يبحثوا عن حالتنا كيف وضعها. احنا ننبسط منكم، وان يعجبنا الكوم الكبير لما كنتوا تكثروا عندنا هنيه، ننبسط منكم.
على ارض الواقع كده هل هناك مشاكل فعلا امنيه موجوده زي ما بالاعلام بيصورها؟
ان شاء الله اننا كويسين، ان شاء الله اننا كويسين الحين،
يعني
ماشي في حالتنا هنا من العريش وجاي برضه كويسين.
يعني بعد الحادثه اللي حصلت في المنفذ في رفح، هل هناك ضغط امني عليكم هنا؟ هل هناك مشاكل امنيه؟
لا كويس، نحن مبسوطين الحين، لنا من يمكن من 20 يوم وجاي كويسين ومرتاحين، جونا كويس الحمد لله.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الحاج احنا عايزين نسأل حضرتك على المشاكل اللي موجودة هنا في العريش اللي بيواجهها أبناء سيناء.
أبناء منطقة الشيخ زويد بمعنى أصح كلهم ناس اتظلموا في العهد السابق، كانوا بيدخلوا عليهم البيوت حضرتك لما عايزين يطلعوا ناس وبيشدوا الحريم من البيوت، وده اللي خلى الناس تزعل زعل شديد جدا على الشرطة والأمن والنظام الفاسد اللي كان. فدلوقتي مع من الجيش، عشان الجيش موجود دلوقتي، النظام هدي شوية والناس ما فيش أمان دلوقتي، ما فيش أمان خالص يعني. فلازم يعني تكلموا الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهور، الله يرضى عليك، رئيس الجمهورية، المسؤولين من هنا يكلموه وخلوه يخلي الأمن يراعي شوية مع الأهالي، لأن دول انظلموا من 67. الناس اللي هنا انظلمت اللي في الشيخ زويد خصوصا ورفح.
طيب ايه الخدمات التانية اللي فيها مشكلة غير الملف الأمني او مشاكل أمنية؟
المية حضرتك تعبانة عندنا خالص، اول مشكلة المية تعبانة خالص. تاني حاجة الدقيق برضو
في الغلب بتاعه ده تعبان خالص. يعني المفروض انتوا يعني تكلموا الناس وتخلوهم يجيبوا يصرفوا للناس. في ناس جوه هنا مش لاقي تاكل, والله ما هي والله ما لاقي ياكل, لا عنده مرتب ولا حاجه بتجيله دخل من بره ولا اي حاجه, وقاعد جوه. ولما بيسرق له كيس طحين من الشيخ زويد الامن بيطلع يجري وراه وبيسيبه ب 10 مليون هنا, اللي سارق 10 مليون هنا بيسيبه. فحضرتك يعني النظام ده لازم الرئيس محمد مرسي لازم ياخد باله من الحاجات دي, من الحاجات اللي بتحصل عندنا هنا بالذات في الشيخ زويد. يعني
السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
عايزين نسال حضرتك بقى على لجان فض المنازعات وكيفيه حل المشاكل من خلال القضاء الشرعي عندكم هنا في المجتمع في العريش وفي سيناء.
والله هو من ناحيه فض المنازعات بالنسبه للمواطنين اللي هنا يعني كويس مش وحش, او في اتجاه ليها كويس, يعني اتجاه من المواطنين اللي هنا, لان ما اللجنه ديت بتحل المشاكل بس بتاخد وقت في الفتره. يعني مثلا يكون انا بينه وبين واحد مشكلة اروح للجنة, اللجنة دي تاخد توعدني بعد ايه, بعد 40 يوم مثلا, بعد شهرين. يا ريت اللجنة يعني تكون في اكتر من الموجودين دلوقتي, يعني اكتر من لجنة تكون شرعية.
طيب الخدمات اللي فيها قصور عندك او فيها نقص عندك؟
والله هي من ناحية القصور في قصور في حاجات واحدة بس, طبعا احنا عازلين مصر في ايه, عايزين الناس المسؤولين في مصر دلوقتي ايه؟ بعد الثوره دلوقتي فيه مشاكل كثيره متراكمه من زمان, يعني في بلا فتره. فطبعا المشكله الوحيده في مشاكل اللي بالنسبه لموضوع المانيا ده بند, وبالنسبه للوظيفه يعني في شباب هنا عاطف بطاله كثير جدا. لا فرص العمل ضئيله, فرص العمل متوفره لابناء وادي النيل اكثر من بلاد المنطقه. كلام سليم. ليه حضرتك؟ لان اللي بيجي من هناك بيجي مدرس اصلا من الوادي, بيجي مدرس هنا, فطبعا عشان هو مدرس بيقعد هنا, ابنه لما بيخلص بتوظف جنبه هنا, بيجيب اولاده وغير محل الاقامه يقعد هنا. دي واحده. الثانيه موضوع المانيا. ثانيا المانيا بالنسبه للابيار, الناس هنا في ناس مقدر يعمل ابيار ارتوازيه اللي هي المانيا ديت, ممكن يقدر يعمله, في ناس مش قادر يعملها. فطبعا لو الدوله تبص للموضوع ده البيار ديت انها توفر للناس مثلا كل مجمع 10 بيوت يعمل له بير, يعمل له.
حضرتك حسيته بالعمليات العسكريه او العمليه نصر اللي هي بتقومها بها القوات المسلحه؟
والله هي عمليه ملحوظه, يعني كويسه, مش مبسوطين بها. احنا بالنسبه للامن مبسوطين بيها. كلام سليم. بس طبعا لابناء سيناء, يعني انا راي يعني شخصي, مواطن راي شخصي يعني لي, انا من رايي ان الجيش هو اللي يفضل هنا احسن.
السلام عليكم الحاج.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
نحب نسمع وجهه نظر حضرتك.
وجهه نظري بالنسبه للنظام القديم, رجال الشرطه بالتعامل مع مرسلين من المنطقه بتقول له شوف وين بيزرعوا مخدرات وتعالوا بتبلغونا, تمام. الراجل ده من عشان بطاقه والكوبايه شاي بيخدم مع الضابط, حلو. بيروح بيقول انا جيت لك زرعه بنكو, بيروح بيكبس على الزرعه, بيسأخذ قوات بيكبس على الزرعه في البنكو هذه. الناس خذوا الغلابه لانه لاقي حاجه ما زرعش بنكو, لو عنده بديل ما زرعش, في بيروح الضابط بيكبس على الزرعه, ويوم اللي بيكبس على الزرعه بياخذ الزرعه الضابط, بيدس منها كيس شوال ولا شوالين بيعمل بحرز, والثاني بيديه المرشد بتاعه ويقطع يبيعه برا ويقسم هو يا اخر النهار, تمام. هذه بالنسبه للنظام القديم. عايز من الحكومة يذيع الإنسان المجرم هذا بالبطاقة بالتحليل الجسم بتاعه, يذيع للمواطنين على شاشة التلفزيون. ليه المواطن اللي في وادي سيوط واللي في القاهرة قاعد عمره ما نزل شمال سيناء ما يعرفش, بيشوف قدامي في التلفزيون,
صحيح,
بيشوف بيقول ولاد سيناء كلهم إرهاب.
لا لا لا,
فهذا غلط. مش كنت يمشي
فيه. جايين لحضرتك عشان قول لنا الحقيقة, قول لنا جبل الحلال في إيه؟
والله جبل الحلال ما فيه ولا حاجة, بيعرفوا المشاوخ هم اللي بيعرفوا الكلام ده, ما خد بالك؟ فهم مشاوخ المنطقة وأي إنسان تاع المنطقة بيعرف الكلام ده. في ما في الكلام ده, ما في الإرهاب هم اللي بيصنعوه.
Thank you. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بتشتغل هنا في سينا؟
انا بشتغل هنا في سينا، انا تاجر عن ابويا من سنة 92 وانا خدت التجارة ورسة عنه ولغاية اليوم بنزل بقي هنا 4 مرات في الاسبوع.
بس حضرتك مش من سينا؟
لا انا مش شرقيه.
طب انا عايزك بقى تحكي لي عن وانت راجل محايد ومش من اهل سينا، عايزك تحكي لي عن الطباع في التعامل، عن هل شفت اي مظاهر للتسليح، هل شفت اي مظاهر للتخريب؟
لا والله انا هنا يعتبر يومين بقى هنا السوق وان الناس كلها كويسه وبنزل لهم، ومن ناحيه التعامل معهم حاجه كويسه خالص وناس يعني مش شفنا منهم اي ضرر بصراحه.
يعني هل قدام عينيك راي العين حصل اي مظاهر تسليح، حصل اي اعمال تخريبيه من شفتها بعينيك؟
لا لا لا، هي كانت ايام الثوره بس، وبس حاليا بس كان لتامين الشوارع مش كان للارهاب او كده، كانوا هم بامنوا شوارعهم وكده ضد اي حد ينزل، بس هنا الناس هنا كويسه، وحتى ايام الثوره كنت باجي ومن بعد الثوره وقبل الثوره والناس ما فيهاش اي حاجه يعني.
شكرا لحضرتك. انا عايز اعرف اسمك.
ابراهيم سالم.
بتشتغل ايه يا ابراهيم؟
بشتغل ببيع بنزين هنا، وببيع البنزين بيجيب بنزين ببيع هنا.
يعني اللي بتبيع اللتر البنزين بكام؟
احنا بنجيب من هناك ب2.5 وبنبيع هنا ب3.
بتجيبه من هناك منين؟
من النخل ومن الحسنة وتجمع كده، مش على من النقب، من هناك من حتة بعيدة، مش متوفر بنزين في قصايمة.
الأسعار كلها أسعار يعني طبعا تعتبر مبالغ فيها، أنت بتجيب من مكان حكومي ولا بتجيب من مكان من بتاع واحد خاص؟
لا من مكان حكومي، هناك من الطرمبات اللي في النقب واللي في نخل واللي في الحسنة ومن
حكومة. بمعنى ايه بنزينة يعني؟
بنزينة.
بيبيعها لك بأعلى من سعرها؟
ببيعها ب2.5، اللي باخذ انا كمية 1000 لتر وباجي هنا ببيع ب3، لازم نربح فيه.
طيب انت هل انت عارف ان ده تعتبر اجراء يعني يعتبر في نوع من المخالفة؟
اكيد في نوع من المخالفة، مش موفر البنزين اساسا، لو انه متوفر ما صارت الازمة دي.
صحيح. لا انت بالنسبة لك انت بتتكلم انت هتعمل ايه؟ ما انت مفيش قدامك غير كده، والناس اللي هنا هتوفر لهم حاجتهم زي دي حقيقة. بس
صاحب الطرمبة هو اللي يوفر بنزين، انا ببيع هنا بتاجر في اصل ما فيش بنزين هنا، لازم اجيب بنزين هنا.
صحيح. المنطقة كده لغاية مسافة حوالي قد ايه قطر حواليك ما فيش بنزين؟
والله مستوى الشمال سينا. البنزين مش متوفر في الشمال، ولا في المنطقة الأخرى متوفر خالص.
احنا بنشكرك ابراهيم، شكرا.
السلام.
شكرا. طب يعني طبعا الوضع الواضح ده هو المسار هنا او اللي بيحدث على ارض الواقع هنا في المنطقه المحيطه اللي حوالينا لغايه حوالي تقريبا قطر 100 كيلو بيشتروا الوقود من محطات البنزين المعتمده، وهي بتبيع لهم بسعر السوق السوداء باعلى من السعر، ما بتبيعش للمواطنين اللي المفترض ان هي واخده حصتها مدعمه عشان تبيعها للمواطنين، بتبيعها ليهم هنا بسعر اغلى، وهم بيبيعوها بالتالي بسعر اعلى من السعر اللي خدوه من البنزين عشان يكسبوا. ده بيؤدي الى زيادة العبء على المواطن السيناوي البسيط اللي عمال يئن ويئن من تهالك وقلة الخدمات المقدمة ليه من الدولة المصرية. على طول المساحة اللي احنا جايين منها من العريش لغاية المنفذ اللي احنا رايحينه ما شفناش اي مظهر لمظاهر الدولة، ما شفناش عسكري او ما يشبه تقديم خدمة طبية، في تقريبا يعني انهيار او عدم وجود للدولة المصرية بالكامل، وده يعني بيؤدي في النهاية ان المواطن السيناوي بيحس انه مفتقد للانتماء والولاء للدولة، اولى بدل ما نخون او نقول ان المواطن السيناوي بنطفي عليه الارهاب او المشاكل اللي بتحصل عنده، كان ان احنا نقدم له الخدمات التي يستحقها حتى نمنع جزوة المشاكل في سيناء. شكرا. طبعا حضرتك شفتوا بيع الوقود قدام حضراتكم في السوق السوداء عشان يعني تبقى عيانا بيانا قدام المسؤولين، قدام السادة في وزارة البترول، قدام السادة في شرطة التموين، هذا الامر في منتهى الخطورة. انا بقى شفت بعيني حاجة تانية، ولكن ما رضيناش ندخل في صدام مع الناس، ينزلوا عربيات في الارض ويعبوها بنزين ويودوها لاماكن اخرى، يعني البنزين المدعم بيروح بسرعة وباخرى الى دول مجاورة. ارجو ان الناس يكون عندها الضبط لهذه الامور، لان في النهايه اللي بيتاثر المواطن في سيناء وايضا في الوادي في, في 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 المواطن المصري في الوادي، لان دعم هذا البنزين كلنا بندفع ثمنه، ما ينفعش احنا ندفع ثمنه وبعض التجار يتكسبوا من هذا الدعم، يبقى المعادله هنا مختله. دي نقطه مهمه جدا، ارجو من الساده المحترمين في وزاره البترول ان هم، انا شفت بنزينه التعاون مقفوله اصلا بعد منفذ رفح بحوالي 50 كيلو بعد منطقة الشيخ زويد، مقفولة شبه مهجورة، بيقولوا بتفتح في الشهر ساعة واحدة
يجي فيها يتحط فيها البنزين. طبعا البنزين بيطلع وزي ما حضراتكم شفتوا الوضع اللي بيكون موجود بيتباع في السوق السوداء كله. دي لازم يكون ليها رقابة جيدة جدا ورقابة محكمة وجزاءات رادعة مانعة لهذا النوع من الجريمة. ندخل على شق آخر خطير جدا، المخدرات. تجارة المخدرات تجارة رائجة، تجارة خطيرة جدا وزراعتها، ودي بشهادة كل المشايخ والعواقل اللي قعدنا معاهم. واللي بيدعم ده الموساد، اللي بيدعم ده إسرائيل. الهدف من هذا هو تخريب الاقتصاد المصري وتخريب العقول المصرية وتخريب المجتمع الثانوي عشان يقدروا يستجلبوا منهم بعض ضعاف النفوس. ده برضو لما نيجي نقول سببه المهم ان هنا في افتقاد للامن. المفترض ان الامن يكون على يعني على هبة الاستعداد لمواجهة هذا الخطر الدهم. من ضمن الامور اللي بتحصل وخطيرة وتم لفت النظر لها وشفناها وشفنا اماكن لها وشفنا اثر خطير جدا لها، تجارة الرقيق. تصوروا حضراتكم تجارة الرقيق لغاية دلوقتي لسه موجودة بس في سيناء، بيجيبوا الـ من ناس من اريتريا ويبيعوهم لإسرائيل، بيعدوا بيهم على الطريق ده كله لغاية ما يوصلوا في رفح وفي الشيخ زويد، يخزنوهم في مكان ويعذبوهم ويبهدلوهم لغاية ما يخلقوا جواهم نوع من أنواع الاحتقان ضد المواطن العربي المسلم، وبعد كده يودوهم لإسرائيل يقفوا يشتغلوا على الحدود، يكونوا في حالة استعداء دائم ضد المصريين. ودي بشهادة عدد كبير من المشايخ والعواقل. واحنا شفنا، بس انا مرضتش اعرض الفيديو ده، شفنا فيديو صعب جدا لان هم بيعذبهم لدرجة القتل وبيرموا الجثث في الشوارع. ده كله بيؤدي بيظهر لنا حالة ان هناك ايدي خفية تعبث في هذه المنطقة، في ايد بتلعب في المنطقة دي، والايد دي مش هنتكلم بمواربة، ايد الموساد، ايد اسرائيل بتلعب في هذه المنطقة. تجارة مخدرات، تجارة رقيق، ثم قتل، قتل إبراهيم عويضة المواطن المصري الإنسان الملتزم المحترم اللي كل الناس الله يرحمه طبعا اللي كل الناس شهدوا له بالخير. إعلامنا جه قال طيارة إسرائيلية ضربته، إعلام تاني قال لا ده الجيش ضربه، وقعدوا يحكوا القصة بطرق مختلفة. إحنا كنا هناك وشفنا الموضوع على حقيقته، شفنا مكان حفرة اللغم وشفنا أثار الجنود الإسرائيليين الموجودين اللي عدوا. أنا هسيب لحضراتكم الفيلم حضراتكم تشوفوه والتقرير حضراتكم تشوفوه على أرض الواقع. ولا زالت الرفات موجودة، لا زالت أشلاء الجثة موجودة لأن الانفجار كان شديد جدا وما قدروش يحتووا كل الرفات. إحنا كنا فيهم شايفين بقية أشلاء الجثة موجودة في مكان الحادث الله يرحمه، بس هي ليها ربط بالقضية أو بالجريمة البشع اللي حصلت على جنودنا في المعبر. وبعد ما نخلص الفيديو هندخل على الفيديو بتاع المعبر وهقول لحضراتكم ايه الربط اللي بينهم. اتفضل حضراتكم ورجعوا لنا تاني ان شاء الله. طيب هندخل الاول فاصل ثم نرجع ان شاء الله للتقرير. السلام عليكم.
سنعود بإذن الله.
لكي والفقري ما أبهى شراني يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
حان الآن موعد صلاة المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا حي على الفلاح.
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
والفرحة زائدة كبرى
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
اهلا بحضرتك، اهلا بحضراتكم مره اخرى. طبعا احنا يعني وضحنا قبل الفاصل ان احنا هنعرض فيديو متعلق بمقتل الشهيد ابراهيم عويضه اللي تناثرت الاقوال على كيفيه قتله. ناس قالوا اتقتل بصاروخ الله يرحمه، ناس قالوا ان هناك لغم تم تجهيزه بشريحه اعدت ووضعت في الدراجه البخاريه بتاعته، وناس قالوا المطار و و و وكل ده كله كلام. احنا رحنا على ارض الواقع وشفنا التقرير وعملنا تقرير بده، ارجو ان حضراتكم تشوفوه معنا ونرجع لبعض تاني. اتفضلوا حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مكان الحادث اللي وقع يمكن يوم الحد اللي فات وتوفى فيه الشهيد ابراهيم عويضه كما يقال من لغم، من خلال لغم تم وضعه في طريقه وخلال شريحه وضعت في الموتوسيكل الخاص به من خلال اجهزه الموساد كما يقول اهالي سيناء. معنا عمه، عم الشهيد، في موقع الحادث. يمكن زي ما هو واضح بقيه اثار الحادث موجوده، ومعنا عم الشهيد نفسه. نحب يعني اولا خالص العزاء لحضرتك والبقاء لله.
في يوم الحد كان في عز النهار وفي عز الظهر الأيد الخائنة الغادرة، أيد الموساد الإسرائيلي.
طيب أنت حضرتك عرفتوا إزاي إن الموساد له دور في الموضوع؟
تم سيادتك على البدو، يعني البدو مهار في قص الجرة، قصين الجرة تماما، هكذا الأثر بواسطة سيارتين اثنين مارادونا ومستيك الحلاوة معهم. تم جيبهم لهذا المكان مرتين، مرة في أول رمضان ولم ينجحوا في المهمة، والمرة الثانية كانت في بعد العيد فنجحوا في إبراهيم وأجلوا الباقين إلى مشوار آخر، فكشف الأمر الحمد لله. فاتبعناهم بقص الجرة تطبيق والتحقيق جاري.
طيب والجهات الرسمية هل لها دور في التحقيق؟
لا لسه لم تفيدنا بأي شيء. كان أول مبارح العقيد من القوات المسلحة إجا هنا وصور في المكان في هذه الحفرة وصور الأشلاء وشاف كل حاجة. أنا مواطن مصري وإذا كان عاجز ما يحميني أنا هحمي نفسي، مش ممكن أنساب هكذا فريسة سهلة للإسرائيل، مش ممكن.
طب إبراهيم عويضة تحديدا ليه الله يرحمه، إشمعنى إبراهيم عويضة تحديدا اللي تم التعامل معاه بهذه الطريقة من قبل الموساد على حسب رأي حضرتك؟
الموساد الإسرائيلي إبراهيم عويضة حس إن الشاب لسه شاب من الزهور الناشئة، فهم طبعا الزهور الناشئة إبراهيم نشاط ديني مش أكثر، فكل واحد ناشط ديني مش عاوزينهم سبب الإبادة الدينية تمام، فيش غير كذا. لا كان هو في شوية دعاية هنا قال لك إبراهيم عويضة مطلوب في مصر، فراح ابراهيم اخذ الكمين ابو طويله في الشيخ زويد والدول العريش، قاعد عند البحث رئيس البحث الجنائي ومعاه شويه فلوس، كان بيصلى عربيه الى مقلوبه هناك، فحجزوا الفلوس معاه وحطوها تهريب جاز، وهو لا مهرب جاز ولا اي حاجه. بدال ما يعزوه لما مات حجزوا فلوس ولاده، ولا ادى الان محجوزات، ما ثبت عليه اي حاجه. لما ما ثبت عليه اي حاجه طبعا سابوه روح، روح يوم الجمعه في الليل وصلى الجمعه هنا، ويوم الحد ابطلوه يعني المبرمج.
لكن طبعا برضو من اللي ادى لسهوله التعامل او القتل الواحد من ابنائنا من ابناء سيناء، عدم انا شايف ما فيش اي شكل لامن مصري موجود في هذه المنطقه.
فيش امن، ما فيش امن، ما فيش. الله سيادتك، انا جنب الحدود الاسرائيليه، تسلمني اي سياره من هذول، اي سياره ولو مدرع سلمني اياها من داخل السلك الاسرائيلي، سلمني اياها واسلمك اياها على حافه قناه السويس، بتحداك لو اي واحد اعترض لي وبضمن لك عبرها انا حياتي بالكلام هذا، اسلمك اياها على معديه السويس.
يعني حضرتك شايف ان في قصور امني حقيقي وده لازم معالجه
100% 100%، ما فيش خالص، في تواجد خالص، ليس المصري مجهز، لو بدي يتحرك لتحرك، بس هو يعني انا بالنسبه لي بقول متواصل. كانت تجي السياره مسروقه من اسرائيل، ثاني يوم الساعه 6 بلاقي المكتب عندي يقول السياره مسروقه عدت فين من اي منطقه بسالني عنها. تمام، ولكن لما مات ابراهيم وامنا من 600 متر قطع اللحم منه، ما شفنا المخابرات المصريه، ما شفنا معزونا حتى. يبقى دليل يحط عنده متواطي علي 100%، وهم عارفين تالي وعارفيني تماما، كل مكتب مصري يعرفني الحين، اي واحد من المكتب المصري يعرفني.
احنا عموما احنا جينا عشان نوثق الحادث على ارض الواقع، ونستوثق من اهل ابراهيم واهلنا في سيناء على حقيقه ما حدث، ويعني في النهايه ما اقدرش اقدم لحضرتك غير واجب العزاء والبقاء لله.
احنا نشكركم على ذلك يا اخواني، واحنا في الاول وفي الاخر احنا مصريين، ومهما تواطأ جزء من الدوله لا اعتقد ان القصور كل الدوله تنصب القصور هذا. واناشد كل واحد مسؤول لا يوجه لسيناء اللوم، يحمون احنا مضطرين في هذا المكان، لا ندافع عن انفسنا، ولو غلطنا نتحاسب. انا مواطن، ما يسيبني فريسة سهلة للمصادر الاسرائيلي ولا غيره، ولو اتحركت عشيل الالي حيقول انت ارهابي، اروح وين؟ انا مالي جريمة، انا مش مجرم، ولكن انا مضطر يا يحميني يرفع ايد عني، انا احمي نفسي بطريقتي، احمي نفسي بطريقتي.
محدش يلومنا، احمونا الاول وبعدين ابقوا لومونا، لان احنا في خط الدفاع الاول. ده كان كلام عم الشهيد ابراهيم عويضه، تحليل بسيط للواقع. تخيلوا حضراتكم مين ممكن يكون له مصلحه في قتل الجنود في المعبر؟ مين ممكن يكون هدفه انه يقتل جندي مصري الا اذا كان عميل لدوله اجنبيه او دوله اجنبيه او مخابرات دوله اجنبيه، او الهدف من هذا القتل هو اثاره الفتنه. الحادثه اللي فجعت قلوبنا وتعبت اعصابنا اكيد ليها ربط بالحادثه دي. لو قلنا ان تم القتل عشان يحصل توجيه اللوم المجهز المعلب على طول للسيناويه وللطيارات الاسلاميه، وان هم ارهابيين وجبل الحلال على انه طوره بوره، وهنروح الاقي هناك اربجهات، وهنلاقي بنادق الي، وهنلاقي الكلام ده مش موجود خالص. احنا رحنا ومشينا وشفنا في كل مكان الكلام ده مفيش خالص. الناس دي عندهم وطنيه وانتماء وحب للبلد غير طبيعي. قبل ده وده عندهم دين، عندهم دين حقيقي. في بعض الناس عندهم هناك موجوده افكار ممكن محتاجه مراجعات، يبقى في نتكلم ان احنا نوصل المراجعات دي او نتعامل مع هذه المراجعات بمنطق علمي ومنطق منهجي. ولكن قبل ده وده نتكلم في النقطه الامنيه. الهيئه الولادنا لازم يكون المساد، لازم يكون حد بيخطط لاثاره الفتنه. يبقى اللي قتل مش ممكن يكون مصري. طب ايه سبب ابراهيم عويضه عشان يبان ان الجيش، لما هو طبعا الجهاديين هم اللي قتلوا الجيش، يبقى بصوره اخرى الجيش قتل ابراهيم عويضه وتحصل هنا الفتنه. اللي قتل الاثنين انا شفت بعناية اثار الردم واثار الرمل، وشفت اخطار كتيره جدا كانت موجوده تؤكد ان هناك ايدي اجنبيه تعبت في هذا المكان. انا باكد لحضراتكم ان ضروره التحليل من ارض الواقع مش التحليل من الاستوديوهات. هنخش على الـ ونشوف مع حضراتكم التقرير الرابع. اتفضل حضراتكم.
Thank you.
المفترض ان المبنى اللي احنا واقفين قدامه دلوقتي ده اسم شرطة القصيم. المفترض ان المبنى ده يعني مبنى مجهز، لكن زي ما حضراتكم شايفين الصورة اوضح بيان، ما فيش مجال للكلام. المبنى خالي على عروشه، ما فيش اي حد موجود فيه، ما فيش اي خدمات، ما فيش فرد واحد للامن موجود فيه. معنى كده ان المنطقة اللي موجودة كلها المفترض طالما المبنى اتبنى والدولة بنته يبقى مفترض ان يعني في حاجة اليه في هذا المكان، لكن عدم وجود اي افراد للامن داخل هذا المكان داخل الامن كبير يستوجب المساءلة، يستوجب بيدعو للتساؤل ازاي نعمل مبنى وازاي نترك هذا المكان بغير حد يسكن هذا المبنى لمعالجة القصور الامني داخل هذه المنطقة. الصورة اوضح بيان واوضح امر يوضح هذا الامر، يعني ان في خلل كبير جدا امني في هذه المنطقة. وهننتقل الى مكان اخر ان شاء الله. السلام عليكم. وصلنا هنا حاليا الى المعبر اللي حصلت فيه الواقعة اللي ادت الى مقتل 16 من جنودنا البواسل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين واضح ان في اجراءات امنية جديدة مختلفة عن الاجراءات اللي كانت متبعة قبلا. بيمنعوا دخول الناس من هنا من يمكن على بعد 150 او 200 متر من المعبر، بيوقفوا الناس وبيمنعوا دخول اي حد. وده اجراء طبعا حصل بعد الحادث اللي ادى لمقتل جنودنا البواسل. نتمنى ان شاء الله ان هم يبتدوا يكون اجراءاتهم الاحترازيه واجراءاتهم التامينيه على اعلى مستوى. معايا طبعا الوفد الرئاسي، عملنا جوله كبيره جدا في رفح وفي الشيخ زويد وهم ان شاء الله يستكملوا المهمه. كان عندنا امل وبيحدونا الامل ان احنا نصور المعبر بالكامل من الداخل مكان حدوث الواقع، لكن احنا لازم نكون عندنا التزام كبير جدا بالاجراءات الامنيه ونحترم الجهود الامنيه الموجودة حاليا طالما هم بدأوا ياخدوا اجراءات احترازية. شكرا لحضراتكم وعلى وعد بلقاء ان شاء الله قادم. السلام عليكم ورحمة الله. عرضنا لحضراتكم تقرير كامل، تقرير وافي للحادث على ارض الواقع. الموضوع مش محتاج تعليق، مش محتاج كلام كتير. انا بحط الصورة قدام حضراتكم عشان نكون نقلنا الموضوع بمنتهى الامانة وتكون الصورة واضحة لحضراتكم برضو من خلال معايشة حقيقية. ما عنديش كلام اقوله تاني. ارجو ان الصورة دي تكون وصلت للمسؤولين. بنثني تماما على قرار رئيس الدولة وقرار رئيس الوزراء بوضع مبلغ كبير يجاوز المليار جنيه في موازنة الخطة القادمة لتنمية سيناء. ده المفروض، دي المفروض التنمية الحقيقية لإيجاد وظائف، لإيجاد عمل، لإيجاد خدمات، عشان ان شاء الله يكون في نتكلم على الانتماء والولاء قبل ما نجهز التهم مسبقا. شكرا لحضراتكم على وعد بلقاء ان شاء الله يوم الخميس القادم. السلام عليكم ورحمة الله.